الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلم أيتها المسلمة، حاولوا أن تفهموا أولا. هذه نصيحة لأحد الحكماء، استوصاه أحد الطلاب، قال: ماذا أفعل إذا أردت العلم والمعرفة والفائدة والحكمة؟ قال: حاول أن تفهم أولا. وهذا الذي دعانا الله إليه سبحانه وتعالى، قبل أن فقط نعمل أو قبل نحفظ يقول سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. السماع، الإنصات، التفهم، التدبر، أن نفهم قبل أن نعمل وقبل أن ننطلق في أعمالنا. الفهم موهبة من الله سبحانه وتعالى ما يشاء، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم فضل الفهم على الحفظ. يقول في الصحيحين: من يرد الله بخير يفقهه في الدين. فليس المسألة الحفظ فقط، لكنه الفهم عن الله سبحانه وتعالى. حتى أن علي رضي الله عنه لأبي طالب يقول: أو فهما أتاه الله عبدا في كتاب. يقول: ما فضلنا على الناس بشيء، لأنه نسب أنه عندهم كتاب خاص عند علي رضي الله عنه وأهل البيت عليهم السلام. قال علي في صحيح البخاري: والذي برأ النسمة وفلق الحبة، ما عندنا شيء، يعني ما استأثرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أعطاهم صلى الله عليه وسلم كتاب خاص عن الأمة، ويعني ما أعطاهم مجلد وقال انتبهوا المخطوطة هذه ترى لكم خاصة. لا، يقول علي يقسم بقسم في صحيح البخاري: والذي برأ النسمة وفلق الحبة، ما أعطانا صلى الله عليه وسلم شيء إلا ما في هذا، وذا كتاب صغير مثل ثلاثة أصابع، يعني خطاب في فكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر، وقال: إلا فهما أعطاه الله ما شاء من عباده. يعني إن كان الله تفضل علينا الفهم، فهو الفقه الذي يبز فيه الناس أقرانه، ويبز الإنسان في أقرانه. ولذلك على الإنسان أن يفرح إذا فهم، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى يفهمه ويفقهه في الدين، وأن يسأل الله أن يزيد علمه، قل ربي زدني علما. يقول سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر الله سبحانه وتعالى بتدبر كتابه، ولام الذين لم يتدبروا ولم يفقهوا فيه، وبين سبحانه وتعالى الذي يمنع من تدبر كتابه إنما هي الأقفال التي وضعت على القلوب من المعاصي والمخالفات، فأصبحت مقفلة لا ينفذ إليها الحق الذي بعث به رسول هدى عليه الصلاة والسلام. وبين سبحانه في آية أخرى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ويتذكروا الألباب. ليس مجرد التلاوة، القرآن ليس قصة أو رواية أو سالفة أو حكاية يسمعها الناس يقرؤونها، ليست ترجمة. القرآن حياة، القرآن رسالة ربانية، القرآن آيات محكمة لبناء الإنسان بما يقربه من ربه سبحانه وتعالى وما يصلحه في الدنيا والآخرة. القرآن هذا كلام الله، وفضل كلامه سبحانه وتعالى كفضله سبحانه وتعالى سائر خلقه. وإنما عود مسألة الفهم الفهم. عمر بن الخطاب لما أرسل أبا موسى إلى الكوفة كتب له خطابا، وهذا يحسنه ويصححه مثل الدارقطني والبيهقي. قال عمر: الفهم الفهم فيما أشكل عليك. يقول أبي موسى، يقول: عليك أن تفهم المسألة وأن تقف عندها حتى تفهمها. إن بحاجة إلى تفهيم الطلاب أكثر من تلقينهم فقط معلومات في أذهانهم، ولو أني أرى أن سن الحفظ سن الطفولة أكثر من التفهيم، لكن ما يبقى هذا، لا يبقى هذا التلقين دائما للطلاب إلى سن محددة، ثم يبقى تفهيم جملة جملة ومقالة مقالة. إن آية واحدة تفهم أحسن من أن يحفظ الطالب عشر آيات لكنه ما يدري ما معناها. التفهيم هو الذي يمتاز به أهل الفضل وأهل التأثير وأهل الريادة والنجاح في الحياة. كان الإمام أحمد يقول: فهم العلم أحب إلينا من حفظه، لأنك تجد من الحفاظ من يحفظ الآلاف المؤلفة من الآبيات والنصوص والآثار لكنه لا يستطيع أن يتصرف بها. فهذا مثله مثل هذا الخازن للمال، مهمته فقط أن يخزن ولا يجوز له أن يصرف من ذلك شيئا. أما العالم الفقيه المتدبر المتأمل فإنه مثل منفق الجواد، فهو يبني بماله وينفع ويواسي ويكرم ويضيف ونحو ذلك. وهذا مثل صاحب النصوص، فالناس في معرفة النصوص والآثار على قسمين: قسم يحفظ فقط راوية، وقسم عنده دراية فيخرج من هذه يفجر من هذه النصوص الأنهار، ويزرع منها الأشجار ويهدي منها الأزهار فتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. حتى إنه صلى الله عليه وسلم ما يزال بين الناس، قال: نظر الله امرأة سمع مني مقالة، دعا صلى الله عليه وسلم لمن يحفظ كلامه وحديثه بالنظرة، حتى ألف أحد العلماء وهو الغمال يقول مسك التبتي في شرح حديث نظر الله امرأة سمع مني مقالتي. هذا التبت، هذا بات كما تعرفون هضبة التبت، وهناك مسك هنا يقولون غزلان تربى فيها الاستطراد، حتى أنهم يأخذ من الغزال كيس دهني منه فيأخذ من فروته ويضع شيء فيصبح من أحسن الرائحة في الغزال، حتى يقول متنبي لسيف الدهن: وإن تفك الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فقال مسك التبتي في شرح حديث نظر الله امرأة سمع مني مقالتي. فرب مبلغ أوعى من سامع، الشاهد هنا رب مبلغ أوعى من سامع، يعني رب إنسان تبلغ الموعظة أفهم وأوعى للموعظة من السامع، لأن أحيانا بعض النقلة لا يفهم شيئا، ينقل الكلام كما هو، لكن يأتي المتأمل للحديث أو السامع له فيفهم منه ويستنبط منه. وهذه دعوة أوجهها الآن عبر هذا المنبر الإعلامي إلى أن نفهم الرسالة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لإخواني من يقرأ في القرآن عليك أن تتفهم وأن تتدبر وأن تتمهل فيه حتى تعلم وحتى تدرك ماذا يريد الله منك سبحانه وتعالى بهذا الكتاب الخالد. وعلى من يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل عن معانيه ويتأمله ويتفقهه، وعلى من يقرأ مقالا يعيدها ويكررها حتى يفهم مقصود المؤلف منها. أما يعني صلاة بلا، يقول صلاة بلا خشوع لا روح فيها، وقراءة بلا تدبر لا معنى لها، وهذا مثل عمل الذي لا إخلاص له. لكل شيء روح، روح القراءة تدبر تفقه أن تفقه في الدين. هنا يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام طبق في حياته مسألة التفهم والتفهيم، فلما أتاه الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد كان سيد من سادات قريش، فعرض على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يترك رسالة مقابل أن يملك في على قريش أو مال أو نحو ذلك أو جاه أو سلطة. قال صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا المغيرة؟ قال: أخذ العلماء، هذا رواية ابن هشام وإسحاق، أخذ العلماء من هذا أنه أولا الرسول صلى الله عليه وسلم استمع له وأحسن الإنصات له، ومنها أنه طلب منه إن كان عنده زيادة أن يتفضل بها، وهذا أدب الحوار. سكت صلى الله عليه وسلم مطلقا، لم يقاطعه، لم يلغي كلامه. بعد ما انتهى يقول: أفرغت يا أبا المغيرة؟ يقول: عندك زيادة؟ أنا مستعد أسمع زيادة ما سمعت. ثم رد عليه صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة فصلت. ولما سمع صلى الله عليه وسلم بحافظ ابن أبي بلتعة وأحد الصحابة من أهل بدر كاتب المشركين بغير إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالأهم، هذه يعني من الخيانة بلا شك لله ولرسوله، فدعاه صلى الله عليه وسلم وقال: عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك يا عمر لعل الله، هو من أهل بدر، لعل الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فدمعت عين عمر. شاهد هذه القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكفي بالشاعة التي أثيرت حول حاطب بل دعاه وقال: ما حملك على ما فعلت يا حاطب؟ قال: يا رسول الله عندي أهل ومال بمكة وليس من قرابة يعني من ناصر هناك، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا، يعني أحب أن يكون بينهم يعني مجاملات وعلاقة بالمسيح حتى يحفظون أهله كذا. بعد ما عاد صلى الله عليه وسلم الخطاب، فالرسول صلى الله عليه وسلم تفهم القصة وسمعها ووعاها وعرف الظرف القائم بها. فأنت إذا نقلت لك مقولة من أخ أو صديق فهو حاول أن تفهم الحدث والملابسات القصة وماذا دار في المجلس من كلمة. أحيانا ينقل لك كلمة نقد من صديق أو من أخ فيبترونها عن سياقها، فتصبح عندك كلمة كأنها الرصاصة في قلبك تؤرقك وتؤلمك وتقض مضجعك، لكنك إذا سألت صديقك واتصلت ماذا حصل، أخبرك بسياق القصة وملابساتها وجاب يعني الموقف الذي قيلت فيه، فهذا روعك. فعلينا نفهم ونتفهم. يقول سبحانه وتعالى: أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا يكتفي بس بوصول الخبر أو ورود الشائعة أو سماع كلمة فتتخذ موقفا سريعا إجرائيا طارئا، هذا خطأ. تأمل، اصبر، انتظر، ادرس المسألة بما حف بها، يعني حدد الموقف الذي قيلت فيه، ما جريات الحدث، وحينها تخرج ببصيرة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الأمر تأنى وشاور أصحابه، يفتح الله عليه سبحانه وتعالى من فتوحاته الربانية، فيتخذ صلى الله عليه وسلم أحسن قرار في أحسن زمان وأحسن مكان. الفقه في الدين من أعظم خصال الموحدين المؤمنين، ولا ينبغي ولا يعني لا ينبغي للمسلم أن يغبط صاحب ثروة لثروته أو جاه لجاهه أو منصب لمنصبه، إنما يغبط الذي علم عن الله مراد الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصد رسول الله. حتى الشافعي يقول في كلمة له: آمنت بالله وبما جعل الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، على وما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. فهذا الفهم الذي يمتاز به أئمة الدين والذين سبقوا غيرهم من الناس، فإن كل أشياء تنتهي إلا ما وصلك إلى رضوان سبحانه وتعالى، وهو طريق الكتاب والسنة. حتى يقول سبحانه وتعالى عن أوليائه يعني حملة الملة وأهل النهج الصحيح: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولكن إضراب عما قبلها، لا تكونوا من علماء الدنيا عبدة الدرهم والدينار، عبدة المال، ولكن كونوا ربانيين. الرباني هو من تعلم العلم وعمل به وعلمه الناس وصبر على الأذى في ذلك، يدعى الرباني في الملكوت العليا. ولكن كونوا ربانيين، هذا هو الرباني. فأمرهم سبحانه وتعالى يكونوا ربانيين، يعني ينتسبون إليه سبحانه وتعالى انتساب شرف وفخر، كما يقول أحدهم: ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أنني أحمدني نبيا. والربانية إنما تحصل بالفهم الصحيح عن الله سبحانه وتعالى، حتى يكون الإنسان في مقعد صدق عند ملك مقتدر، على إن العلم هو السماع والإنصات والتفهم والعمل وإيصاله للناس. فمن فعل ذلك فهو الرباني الصادق الواصل إلى رضوان الله. يا إخوة، يجعلون نمنح الناس فرصة لأن يفهموننا ما عندهم، اجعلوا للناس وقت ليقولوا ما لديهم، استخرج كلام الناس من صدورهم، تفهم أولا المشكلة حتى تستطيع أن تحل المشكلة. لا تستعجل في اتخاذ القرار حتى تفهم ملابسة الحدث، حين تكون على بصيرة من أمرك وتكون فاهما مدركا، لا تقع في خطأ الزلل ولا في عواقب العجلة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.